اليوم يعارضونه، لذا ينبغي أن ننظر بإيجابية إلى هذا التضامن الواسع ضد الكيان الصهيوني. كشف إيران في مناوراتها الأخيرة عن إنجاز عسكري جديد هو الجيل الجديد لمنظومة باور 373 الصاروخية بمميزات خاصة، وتعتبر منظومة باور جيل جديد ومتطور لمنظومة الدفاع الجوي ذات قدرات مهمة ومدى عمليات موسع، كشفت عنه إيران خلال المناورات العسكرية الأخيرة والتي خصص جزء كبير منها لمناورات الدفاع الجوي في القوات المسلحة. أكدت حركة حماس أنها صنعت أجواء إيجابية في مسار المفاوضات الجارية وتعاملت بمسؤولية عالية وقبلت مقترح الوسطاء، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أن فد حماس المفاوض عاد مجددا للقاهرة ويتابع مع المسؤولين المصريين مستجدات المفاوضات الجارية ومناقشة المقترح المطلوب. وأشار إلى أن قبول حماس بمقترح الوسطاء ليس بديلا عن المرحلة الثانية، وإنما يمهد لبدء المفاوضات فيها وصولا لإنهاء الحرب والانسحاب. وكانت حماس أعلنت في بيان موافقتها على إطلاق الجندي الإسرائيلي إيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، وذلك في إطار مقترح قدمه الوسطاء لاستئناف المفاوضات. أرجأ رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو رده على قبول حركة حماس مقترح الوسطاء بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار إلى مساء اليوم. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
لا يزال الاحتلال الإسرائيلي مصرا على التنصل من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء العدوان. رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وزيره للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل عرقل جهود واشنطن للتوصل إلى صفقة جديدة مع حماس بشن حملة جنونية لمنع إطلاق سراح الأسرى خوفا من انكشاف حقيقة دفعهم باتجاه استمرار الحرب، حيث أرجأ نتنياهو الرد على قبول حماس مقترح الوسطاء بإطلاق سراح الجندي الأمريكي عيدان ألكسندر وجثة 4 محتجزين من مزدوجي الجنسية لعدم رضاه عن مسار المفاوضات، بعد أن عدل المقترح إلى إطلاق سراح 11 أسيرا إسرائيليا حيا بينهم عيدان و16 جثة. ورغم موافقة حماس وحقيقة أن تل أبيب تعرقل المفاوضات، إلا أن البيت الأبيض وحتى لا يغضب حليفته ألقى باللوم على حماس وزعم أنها تضع مطالب غير واقعية تحول دون التوصل إلى اتفاق، وما يؤكد التحامل الأمريكي ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء عرب أن الطرفين ناقشا سبلا مختلفة لإطلاق سراح بعض الأسرى مقابل تمديد وقف إطلاق النار، لكن المفاوضين الإسرائيليين رفضوا التفاوض على اتفاق شامل. حماس بعد أن سلمت ردها على مقترح الوسطاء أعلنت سفر الوفد المفاوض برئاسة خليل الحية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات، مؤكدة أن موافقتها على المقترح تأتي للدفع باتجاه استكمال تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.
استنكرت حركة حماس والجهاد الإسلامي بشدة القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية عن جميع الأقمار الصناعية. فقد أكدت حركة حماس أن هذا القرار هو امتداد لمحاولات الاحتلال الفاشلة في تكميم الأفواه وتضييق الخناق على المنابر الإعلامية التي تفضح إرهابه المنظم بحق الأرض والمقدسات، داعية المؤسسات الإعلامية والصحفية إلى إدانة هذا القرار. من جانبها أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن القرار يشكل حصارا جديدا يهدف إلى حجب الصوت الفلسطيني وحرمان الشعب من نقل معاناته إلى العالم. شهدت عدة مدن في محافظة الحسكة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية احتجاجات شعبية بعد توقيع الرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الإعلان الدستوري، وطالب المحتجون بإعادة النظر بالإعلان الدستوري الذي حدد الفترة الانتقالية لمدة 5 سنوات مع حصر كافة السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أي حق بالمسألة، مؤكدين رفضهم لسياسة التهميش والإقصاء. ووقع الشرع على مسودة الإعلان الدستوري السوري قبل يومين بعد تسلمها من لجنة الخبراء القانونيين التي عملت على صياغتها، كما ناشد المحتجون الدول الأجنبية والعربية المؤثرة بضرورة التدخل لإنهاء حالة الإقصاء التي تتعرض لها القوميات والطوائف السورية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تواصل عدوانها على جنين وطول كرم ومخيماتهما واستشهاد 13 شخصا ونزوح عشرات الآلاف. ففي وقت مبكر اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية ومناطق شمال رام الله، بلدات سير وبيتونيا وترمسعية بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. وفي جنين وطول كرم ومخيم نور شمس يتواصل عدوان الاحتلال وإجبار سكانها على الخروج، فيما خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية، هدم وتفجير مئات المنازل. أعلنت جامعة كولومبيا أنها طردت أو علقت أو ألغت شهادات طلاب احتلوا قاعة في الحرم الجامعي خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في إبريل نيسان الماضي، وذلك بعد استهدافها بتخفيضات في التمويل الفيدرالي. وتأتي هذه الخطوة ردنا من الجامعة في سياق حملة قمع ضد نشطاء طلابيين قادوا مظاهرات مؤيدة لفلسطين العام الماضي أثناء العدوان الصهيوني على غزة، ودعوا جامعاتهم إلى قطع العلاقات المالية مع كيان الاحتلال. وكانت الجامعة واحدة من 60 مؤسسة تستفيد من التمويل الفيدرالي، هددتها الحكومة الأمريكية بمزيد من التخفيضات. مستمعينا الأعزاء، انتهت نشرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع في الساعة 4:13 للكتاب الصوتي. عند 4:30 يأتيكم فقه الصيام. تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 4:40. بعدها عبقات رمضانية. اللقاء المباشر مع الصائمين في الساعة 5:40. أما أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 6:30. أنصار الولاية، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 6:41 عند 6:53 من شجرة الحكمة. في تمام 7 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. دنيا الشباب يعد لهذا اللقاء المباشر في الساعة 7:13. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثاني من الكتاب نطالع قراءة في جذور المواجهة الحسينية وأصولها. تعالوا نقرأ خلاصة للبحث لننتقل بعدها إلى المرحلة الثانية من البحث، عنونها السيد الشهيد بمعركة وجود الإنسان. عرفنا إذن أن هناك معسكرين ومشروعين تقوم بينهما معركة أبدية، وهنا هو عمق المعركة وجوهرها، وأن لكل من المعسكرين أهدافه التي يصارع في هذه الأرض وعلى امتداد الأجيال من أجلها. ولو نظرنا إلى كل تجليات هذا الصراع عبر الأجيال لوجدنا أن حقيقة المعارك الواقعة بين الناس في كل زمان ما هي إلا نسخ متجددة من المعركة الأولى بين آدم وإبليس. فالمعركة لم تكن بين هابيل وقابيل، بل كانت بين هابيل وإبليس، كما لم تكن بين نوح والملأ المتكبرين من قومه، بل كان هؤلاء ألعوبة في يد إبليس، سلموا رقابهم وعقولهم وقيادهم له. وكذا معركة إبراهيم، لم تكن بينه وبين نمرود، بل كانت في جوهرها بين إبراهيم وإبليس، وكان نمرود مجرد ألعوبة في يد إبليس. وهكذا بين موسى وفرعون، وبين السيد المسيح وطغاة زمانه، وبين رسول الله محمد وأبي جهل وطغاة قريش، فالمعركة كانت مع إبليس. فأبو جهل يعتبر مجرد جندي أو ضابط أو قائد في جيش إبليس، إلا أن قائد المعسكر الذي يوجه ويخطط ويوسوس هو إبليس. وهذه المعركة مستمرة إلى النهاية بين المعسكرين والمشروعين، معسكر إبليس الذي يريد للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة أن تضل وتزيغ وتنحرف وتنكر الخالق وتكفر بنعمائه وتظلم وتطغى وتنشر الفساد وترتكب الجرائم ويكون لها بؤس الدنيا وعذاب الآخرة. فهذه حقيقة مشروعهم بالكامل، وهذا كل ما كان يحدث من يوم قابيل إلى هذا الجيل. وفي المقابل معسكر الأنبياء وأتباع الأنبياء الذي يريد للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة أن يكونوا مؤمنين بربهم، عارفين له، شاكرين لنعمائه، مطيعين لأوامره، عابدين له في أرضه، لتكون لهم الحياة الطيبة الشريفة الكريمة في الدنيا، وليكون لهم النعيم الخالد في الآخرة. فهذه أهداف كل من المعسكرين على حدة، وكل ما يحدث في المعركة هو تطبيق ومصداق وتجل وتجسد لعنوان عام هو السعي لتحقيق كل من المعسكرين لأهدافه من جيل إلى جيل ومن زمن إلى زمن. فجوهر المعركة وحقيقة المعركة ثابتة وواضحة وواحدة، وهي تلك التي بدأت منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم. إذن فخلاصة الكلام في هذه المرحلة هو تشخيص جوهر المعركة وحقيقتها، وتشخيص ميدان المعركة أيضا. فميدانها هو الإنسان، الإنسان الفرد والإنسان الجماعة، والقتال بين المعسكرين ميدانه الناس. فالأنبياء يريدون لهم العبودية الحقة لرب الأرباب وخير الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة، وإبليس يريد لهم جهنم والشقاء وارتكاب الجرائم والإفساد والظلم والطغيان والفتنة والضلال والانحراف. إذن فساحة القتال هي ساحة الناس، وميدان المعركة هو الإنسان. المرحلة الثانية، معركة وجود الإنسان. بعد معرفة العدو وتحديد أهدافه، وهو ما أشرنا إليه في المرحلة الأولى، على الإنسان في المرحلة الثانية أن يتعرف إلى إمكانات العدو وقدراته وأساليبه ووسائله وتكتيكاته، نقاط ضعفه وقوته، قدرته على الصمود وغيرها من الاعتبارات. وفي المقابل على الإنسان أن يعرف إمكاناته وقدراته هو أيضا، ونقاط ضعفه وقوته، وعيوبه وثغراته، ومناعة حصونه، وإمكانية تسلل العدو إليها. وهذا جزء أساسي في أي مواجهة. فمن شروط كل معركة مهما كانت طبيعتها أن تعرف العدو وإمكاناته وخططه، وأن تعرف نفسك أو جبهتك وإمكاناتها، لأن الذي يسعى إلى خوض معركة دون معرفة إمكانات عدوه ولا معرفة خططه وظروفه، مضافا إلى عدم معرفة إمكاناته هو كعدد عسكره وكمية ذخيرته وسلاحه وفترة صموده وإمكانية صمود الناس معه، فهو حتما يسعى إلى الضياع. وكذلك الحال في هذه المعركة الكبرى بين المعسكرين المذكورين، فبما أن الإنسان يخوض المعركة بكل وجوده ويواجه فيها عدوا لدودا، فإن عليه أن يعرف مقدرات عدوه. فإبليس لديه إمكانات كبيرة هائلة وكثيرة، كما أن للإنسان إمكانات، ولولا أن الله أعطى للإنسان الإمكانات والقدرة على إلحاق الهزيمة بإبليس وجنوده وإفشال مشروعهم، لما كان طلب منه أن يواجههم ويلحق الهزيمة بهم، وأن لا يستسلم لهم ولا يسلم لهم عقله وقلبه ودينه ونفسه. فابنة التسع سنوات مطلوب منها تأدية واجبها في هذه المعركة عند بلوغها سن التكليف، وابن الخامسة عشرة مطلوب منه ذلك أيضا في هذه المعركة. فهل يجعل الله شابا صغيرا وطفلة صغيرة مقابل إبليس دونما تزويدهم بالقدرة على هزيمته؟ الجواب سالب قطعا، حيث إن الشاب الصغير والطفلة الصغيرة فضلا عن الرجال والنساء بإمكانهما إلحاق الهزيمة بإبليس وبكل مشروعه، ولكن بشرطها وبشروطها. وبناء على ما مر من ضرورة معرفة إمكانات العدو، نقف في الآتي على مقدرات إبليس وإمكاناته في هذه المعركة، وهذا ما سنواصله معكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء، فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحديث عن قضاء شهر رمضان المبارك، عن قضاء الصيام، والسؤال هو: ما معنى أداء العبادة ومنه أداء صيام شهر رمضان؟ وما معنى قضاء العبادة ومنه قضاء صيام شهر رمضان؟ والجواب على ذلك أن أداء العبادة هو الإتيان بها في وقتها المحدد، ومثال ذلك قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتحدث عن الصيام بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبذلك يكون المكلف قد أدى واجبين، أولا أداء العبادة وثانيا أداء العبادة في وقتها. أما إذا خرج ومضى الوقت ولم يؤدها فيكون قد تخلف عن أداء واجب وبقي عليه واجب آخر وهو أداء العبادة بعد ذلك، أي خارج الوقت، أي خارج الوقت المعين والمحدد، ويسمى بالقضاء. ومن هنا فإن تارك العبادة في حينها يكون قد ارتكب ذنبين، هما أولا عدم أداء العبادة، وثانيا عدم أداء العبادة في حينها في وقتها المطلوب. فإذا كان له عذر شرعي في إفطاره، كان يكون مريضا أو مسافرا أو بالنسبة إلى النساء كما تقدم الكلام، كان عليها فرضا الحيض أو نفساء كانت المرأة أو حامل مقرب أو مرضع يضر الصيام بلبن رضيعها، هؤلاء وغيرهم المرخصون غير آثمين، ولكن يجب عليهم القضاء من بعد مضي شهر رمضان المبارك. وإذا لم يكن له عذر شرعي يكون قد ارتكب محرما، وإذا لم يقضي العبادة ومنها الصيام بعد ذلك يكون قد ارتكب محرما آخر. ومع شديد الأسف البعض يتمادى حتى يقع فريسة للشيطان والعياذ بالله، فيقول في نفسه لدي متسع من الوقت وأقضيه بعد ذلك، فيسوف ويتماهل ولا يقضي ما في ذمته، بل أكثر من ذلك والعياذ بالله يتعمد الإفطار تحديا وتعديا وجرأة على الله سبحانه وتعالى، ويحدث نفسه فيقول لدي مال كثير ومبلغ الكفارة الشيء يسير سهل يسير، وهو لا يعلم أنه ربما لا يوفق إلى قضائه. فليس بعيدا أن هذا التسويف وهذا التماهل والتمادي يؤدي به إلى أن يمرض ويمنع ويحرم من قضاء الصيام وربما يموت، ومن الضامن بقاءه حيا حتى يقضي ما فاته؟ ولو فرضنا بقي حيا وأنه قد قضاه وقد أفطر في شهر رمضان صياما وتحديا وتعديا وجرأة على الله سبحانه وتعالى، من يقول له ومن يقول أنه يقبل قضاؤه؟ قال تعالى إن الأمر كله لله، وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فقد يحول التجرؤ على معصية الله قبول قضائه ولا يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وحتى أداء الكفارات، وسيأتي الحديث مفصلا عنها بإذن الله تعالى، فليست العبادات تباع وتشترى بالأموال كما يتوهم البعض وكما يعتقد أو يظن البعض، فإذا لم يكن هناك إخلاص وتقوى وصدق للنية فإن العمل العبادي مهما كان وعظم ظاهرا لا قيمة له واقعا دون قصد القربة والإخلاص وصدق النية. وأداء التكليف من قبل المكلف بنفسه يؤديه، ولذلك هناك واجبات عينية، بمعنى أن كل شخص يجب عليه أن يؤدي واجباته بنفسه، لا يؤديها أحد غيره، وكالوضوء مثلا أو كالصلاة مثلا، وكذلك منها الصيام واجب عيني لا يؤديها أحد غيره، فيجب عليه أن يقوم بأداء واجبه بنفسه، ولذلك يجب عليه أنه يؤديه وهو صادق النية ومخلص لله سبحانه وتعالى، حتى قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، الآية 27 من سورة المائدة.
من مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن الكريم، مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء 14 من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز آقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون